العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأنوار الأصفياء الهداة الأبرار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في مقدمات الاجتهاد ومقدمات عملية الاستنباط، وهو مقطع مهم من بحث الاجتهاد، وبمثابة الزبدة لكل دورة أبواب الأصول. ووصلنا إلى أهمية علم الحديث والتتبع في كتب وأبواب الحديث في عملية الاستنباط. طبعا هذا في كل العلوم الدينية وليس فقط في فقه الفروع، في كل العلوم الدينية. كلما ازداد الباحث المجتهد الفقيه تتبعا واستقصاء، كلما وقف على قرائن وشواهد كثيرة جدا يعني لا أخفي الأخوة أنه مثلا حتى في علم الكلام فضلا عن فقه الفروع، في القواعد فضلا عن المسائل التفصيلية، يجد الإنسان شيء كثير. مثلا مشهور الأعلام رضوان الله تعالى عليهم التزموا في الرجعة، مشهور الأعلام، يعني كثير من علماء الإمامية ليسوا فقط يمتازون بالفقهاء في الفروع، كثيرا ما في الطبقات السابقة يجمعون بين البروز في فقه الفروع والبروز في علم الكلام المعارف، مثل الشيخ المفيد، السيد المرتضى، الشيخ الطوسي، العلامة الحلي، كليني، الصدوق. هؤلاء جمعوا على كل بين جنبتين، يعني بين الفقه والأصول ومن جانب ومن جانب آخر الكلام أو العلوم الدينية الأخرى، بل كانوا هم المبرزين. يعني الشيخ المفيد كما كان المرجع الأعلى في الفقه في الفروع كان هو المرجع الأعلى في علم الكلام، يعني النطق الأول في علماء الإمامية في علم الكلام في زمانه صدارة بيد الشيخ المفيد، مو فقط فقه الفروع. كذلك السيد المرتضى، كذلك الشيخ الطوسي، كان للشيخ المفيد تلاميذ مبرزين في فقه الفروع، لكن لم يكونوا جمعوا بين الفقه والكلام، ولكن السيد المرتضى ممتاز. أصلا السيد المرتضى جل كتبه كلها كلامية، الشيخ المفيد أكثر من نصف كتبه كل كتب كلامية في علم الكلام وعلم المعارف. الشيخ الطوسي أيضا خب الحال فيه واضح بعد، موسوعي العلوم الدينية. على أي حال العلامة الحلي كذلك، وأنت تأتي بقية قافلة العلماء الأعلام رضوان الله تعالى عليهم. فبالتالي كثير من علماء الإمامية يلتزموا بأن الرجعة مختصة بمن محض الإيمان ومحض الكفر. طبعا محض الإيمان يستعمل بمعنيين، يعني كمل إيمانه، وبمعنى لا محض الإيمان يعني أول أدنى مراتب محض الإيمان نالها بحيث يصبح عليه مؤمن. محض الإيمان يستعمل بمعنيين مو معنى واحد. محض الكفر ما كذا كمل في الكفر أو يعني أدنى مراتب الكفر. طبعا مراد علماء الإمامية أنه هنا ليس من كمل في الإيمان، لا، بمعنى أدنى مراتب الإيمان، كما ورد في شأن القبر أنه إنما يساءل في القبر من محض الإيمان محض مكملة أدنى مراتب الإيمان، ومن محض الكفر محض يساءل. والبقية قال عليه السلام أئمة أهل البيت عليهم السلام قالوا بأنه يلهى عنهم البقية محضين أدنى مراتب الإيمان أدنى مراتب الكفر. يعني هذا مرة بدورة تعليمية يساءل في القبر، أما البقية اللي بعدهم أصلا الابتدائية ما دخلوا، بس من أي ملل نحل كانوا قاصرين كذا فلان، هذا لا يسألون في القبر، يلهى عنهم في القبر وفي البرزخ يلهى عنهم. نظير ورد في الرجعة إنما يرجع من محض الإيمان ومن محض الكفر. فمشهور علماء الإمامية هذا شهورة عظيمة جدا، لكن بالتتبع في الروايات يجد الإنسان طوائف عديدة من الروايات غافل عنها المشهور، دال على أنه لا، رجع الكل لمن محض ومن لم يمحض. شلون القبر؟ دخول القبر هل فقط مختص بمن محض الإيمان؟ يعني دخول البرزخ، دخول نفق الموت أعان الله الجميع عليه، هذا الدهليز المهول هذا مختص بمن محض الإيمان ومحض الكفر؟ حتى الصبي ما يسلم عنده، ربما السبط السبط أي يدخل عبد الله الرضيع وما أدراك ما عبد الله الرضيع، رضيع سيد الشهداء فضلا عن المحسن السبط، نعم، ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء، هؤلاء خبهم أيضا لا سلموا من القتل ولا سلموا من الشهادة ولا سلموا من دخول القبر. فالدخول دخول القبر يعني البرزخ، الكل يدخل البرزخ سواء كان مستضعف أو كان قاصر أو كان مقصر أو كان، الكل يدخل. المساءلة مختصة بمن محض، في فرق بين نقول القبر مختص دخول البرزخ وبين نقول المساءلة، صحيح المساءلة كما ورد في روايات مستفيضة يعني بيانات مستفيضة في شأن القبر. الحال في الرجعة هكذا، الكل يرجع، بعضهم يرجع لأن دور ثاني في الإعدادية، دور ثاني في الثانوية، دور ثاني في البكالوريا، فالبعض لا، دور ثاني لأجل الروضة والابتدائية، الكل يرجع. إنما المحاسبة في الرجعة والمساءلة في الرجعة لمن محض الإيمان ومحض الكفر، لا أصل الرجعة. شو هاي الفرق؟ شون ولوين؟ روايات متعددة كثيرة بألسنة مختلفة غفل عنها المشهور، مشهور علماء الإمامية رضوان الله تعالى عليهم شكر الله سعيهم، احنا قاعدين على سفرتهم، احنا من فوائد جهودهم جايين نعتاش علميا، لكن مع ذلك البحث العلمي واسع الأفق. في التتبع الاستقصاء مو شيء سهل، كل ما تتبع شريطا تكون عندك الملكة العلمية وتحافظ على الخطوط الحمراء الثوابت في المذهب ما تصطدم بها، تستند إلى ميزان، ربما يعني ربما يثار لهم خلاف المشهور كذا، طبعا خلاف المشهور مو صحيح، لكن فرق في خلاف المشهور تارة رحمة الله على الكبار اللي أدركناهم، تارة خلاف المشهور بدون دليل، أي هذا خطر بدعة، يعني شيء يقوله أي قول يقوله قائل بدون في الدين بدون دليل بدعة بدون دليل، ولو كان في الواقع هو من الدين، بدعة بحالة جرعة على الدين إذا بدون دليل، أو أنه ينافي أحد الخطوط الحمراء في الدين والمذهب الضروريات، هذا أيضا ما يصح. بس الشهرة غير الضرورة، المشهور شيء والضرورة شيء آخر. نخلط الآن، بعض ربما الذهنيات الفضلاء عندهم فتوى المرجع الأعلى ضرورة. يا أخي لا، وين وصلتم القضية؟ هو المشهور ليس ضرورة، وين المرجع له ضرورة؟ على عيننا ورأس المرجع له، على عيننا ورأس المشهور، بس مو أنه خلاف المرجع أو خلاف المراجع الموجودين أو خلاف المشهور في طبقة أو المشهور حتى في كل الطبقة هو ضرورة، هذا بحث آخر. الشذوذ هم بحث آخر. الشذوذ تارة في اتفاق وتسالم، الشذوذ مقابل التسالم ولا مقابل المشهور، ما يقال له شذوذ. هذه اصطلاحات علمية يجب نعرفها. إذا كان مخالف للتسالم يسمى شذوذ، وحتى الشذوذ يبقى أنه بحث آخر مو خلاف الضرورة، بس شذوذ، شذوذ علمي يسموه. أما ترى خلاف المشهور، لا خلاف المشهور قليل نادر، غير الشذوذ. ها، الشذوذ العلمي هذا مو شذوذ في مجال آخر، شذوذ علمي يسموه، شذوذ علمي أخطر من شذوذ في مكانات أخرى. ولكن يبقى الشذوذ ليس خلاف الضرورة، ويبقى فضلا عن أنه المشهور، المشهور خلاف المشهور ليس شذوذ، قليل الأقلية في العلماء قالوا بكذا، المعظم المشهور قالوا بكذا، بحث آخر. يجب عند الفضلاء عند البحث العلمي يميز الباحث بين ما هو مشهور، ما هو ضرورة، ما هو تسالم، هي طبقات في مسار المذهب، يجب الالتفات إليه. طبعا المهم في البحث العلمي في الاجتهاد أولا أن يكون أن لا ينافي المحكمات. المحكمات ما هي؟ هي الضروريات. الضروريات في المذهب والضروريات في الدين هذه محكمات موازين، الاصطدام بها واضح فيه خطأ باطل. أما إذا لم يصطدم، لم يخالف الكتاب والسنة، يعني لم يخالف المحكمات في الكتاب والمحكمات في السنة، من مصادق البارزة في المحكمات، النوع البارز في المحكمات هي لا تنحصر المحكمات في الضروريات، لا تنحصر المحكمات في الضروريات، لكن من الأنواع البارزة للمحكمات هي الضروريات، من أشمخ مراتب المحكمات هي الضروريات. إذا لم يصطدم مع الضروريات ولم يصادم ثوابت الكتاب وثوابت السنة القطعية للمعصومين، وكان ثالث أول، ثاني طبق دليل، الدليل هذا ما يقتنع به الآخرين، هذا اختلاف الاجتهاد، مو دليل أنه يشترط أن يقنع به الأعلام الآخرين المعاصرين وغيرها وإن لم يقتنعوا به، لكن دليل واجد لي هيكلية وصورة الموازين، ليس عبط وعبث. وإلا باب اختلاف الاجتهادات هو هذا، هكذا دليل يقنع مجتهد ألف، هذا الدليل ما يقنع مجتهد باء، مجتهد باء يقتنع بدليل آخر، هذا الدليل آخر ما يقتنع به المجتهد الأول، يجي ثالث عند دليل ثالث ما يقتنع بدليل الدليل باء ولا دليل ألف، وهذا ما هو تعدد الاجتهاد، وهذا ما شريطة أن لا يتصادم مع الضروريات أو أن يكون واجدا للموازين العامة للاستدلال، هذه شرطة. إذن المسار صحيح سليم سوي. المقصود نرجع، فالمشهور التزمه كمثال لأهمية التتبع في الأحاديث، لأنه كما مر، يعني ربما الأخوان يستغربون، تراث هذا الحديث، هذا الحديث تراث الحديث المروي عن أهل البيت إجمالا الذي نعلم إجمالا بصدوره باتفاق كل علماء الإمامية. منجزية هذا التراث مر بنا مرارا ليست من السند وعلم الرجال. منجزية هذا التراث إجمالا، المنجزية الإجمالية لم يقل بها أحد أنها آتية من صحة السند وصحة الصدور أبدا. منجزية موجودة له أصل أن الإنسان يتدين. رحمة الله على أستاذنا ميرزا هاشم الآملي، تلميذ غضياء وتلميذ شعب الكريم الحائري وتلميذ الكمباني والنائيني وهلما جاء أربع من الأعلام الكبار وأكثر، يقول ما أن الإنسان يقول الشهادتين يلتزم بكل مقررات الإسلام يحمل، وما أن يتشهد بالشهادة الثلاث 110 مجلد من البحار إجمالا لازم يلتزم به. هاي عبارة دائما يكررها. طبعا التراث الحديث، يعني تراث الحديث عندنا علم إجمالي بصدوره. لمن يتدين بدين الإسلام ودين منهاج الثقلين عند هذا التراث الحديث إجمالا أنت ملزم به، إجمالا مصدور صادر على أئمة عليهم السلام إجمالا مو تفصيلا. هذه لا ينازع فيها إلا من خلص عن الدين. هذا لما ذكر ذلك علماء الأصول في باب الانسداد سواء كانوا انسداديين أو غير انسداديين. فالإلزام بهذا التراث ليس آت من الصدور ومن من علم الرجال، الإلزام الإجمالي. أيها الباحث التي تدعي الفطانة وتدعي النباهة وتدعي أنك تتمجدق بعلم الأصول، التفت لكلمات الأصوليين، أحط بأبواب علم الأصول. هذا آتي من نفس الأدلة الدالة على حقانية الدين، حقانية منهاج أهل البيت، حقانية هاي الأدلة نفسها تلزمك بالتراث الإجمالي. تم عندك أدلة حجية خبر الواحدة ولم تتم؟ الانسداديين لم تتم. الوحيد الباباني عملاق زعيم المذهب، مو فقط مرجع على زعيم، يعني بقى زعامة العلمية أثرت إلى قرون، هاي يسمونه زعيم. زعيم المذهب غير المرجع الأعلى، فوق مرتبة أعلى من المرجع الأعلى، يعني أثر علميا يسوي موج في زمانه ومع بعده، مثل الشيخ الطوسي مثل الشيخ المفيد. هؤلاء لم يكونوا فقط مراجع عليا، كانوا زعماء المذهب، يعني بنيتهم العليا أثرت أمواج. فرق بين المرجع الأعلى وبين الزعيم الطائفة، زعيم الطائفة يأثر. هؤلاء مع أنهم زعماء رحمة الله صلوات الله رضوان الله تعالى عليهم وصلوات الله عليهم، زعماء المذهب كذا هلم جرب، فكلهم هذا متفقون في بحث الانسداد. ماذا أن عفوا الوحيد البهباني من زعماء المذهب، أستاذ بحر العلوم، أستاذ كذا، هو وتلاميذه طبقات ثلاث من تلاميذه، مئات. الوحيد البهباني خلف وراءه مئات عشرات الفقهاء المسلم اجتهادهم، كل مدن إيران ملأها فقهاء. هذا وحيد البهباني بركاته، والعراق حتى. وحيد مو هو رجل سهل، طبعا كان معه بعد في نفس الزمان صاحب عداء بعض تلاميذ الكبار هم خلصة يروحون يدرسون عند صاحب عداء، أيا ما كان أعلام كلهم كبار رحمة الله عليهم. هذا الوحيد البهباني صاحب مدرسته وهو وغيره من تلاميذه في الانسداد يقولون أصل، يقول ما تمت عندنا حجية خبر واحد، أدلة حجية خبر ما تمت، إما صغرا فيها إشكال أو كبرا ما تمت عندنا. حتى الشيخ الأنصاري أغلب حياة الشيخ الأنصاري لم تتم عنده حجية خبر واحد، إما من جهة إشكال في الصغرى أو في الكبرى. زين ما عملوا بالتراث؟ لا، قالوا ملزمين نحن بالتراث، مو كدعوة الإخباريين، بل من جهة إفراطهم أزل من الإخباريين. إخباريين إذا قالوا الكتب الأربعة الإنسداديون يقولون كل تراث الحديث، كل تراث الحديث، بس ما يعملون به بعماية، بهوجائية، بعشوائية، يعملون به بفقاهة، ينظرون قواعد محكمات الكتاب والسنة في كل باب من الدين ومن العلوم الدينية. وصيرفيون علميا في دراسة متون الأحاديث، طبقات العموم، انقلاب النسبة، ورود حكومة كذا، عندهم حجية التراث الإجمالي، هذا مفروغ منها لمن يتدين بدين الإسلام ودين الثقلين. تارة الإنسان يشكك في دين الثقلين بحث آخر، يشكك في عصمة الأئمة هذا بحث آخر، يشكك في إمامة الأئمة في مذهب الاثنى عشرية بحث آخر، يتولى مذهب آخر بحث آخر، يرتئي المدنية والعلمانية بحث آخر. أما إذا إنسان يتدين بدين الثقلين الكتاب والعترة تحت ظل السيد الأنبياء، هذا التراث عند علم إجمالي بصدوره ملزم، هو دور حجية حتى الانفتاحين الذين قالوا بحجية خبر الواحد، هذا حجية خبر الواحد ليس للتنجيز. الذين يدرسون العلم الإجمالي، ما درسوا العلم الإجمالي، منجزي العلم الإجمالي، وما يدرسوا من درسوا في باب منجزي العلم الإجمالي، في أنه آخر واحد لما يرفع راية علم الأصول غير يلتزم بأبواب الأصولية، غير يفتهمها. في العلم الإجمالي، منجزية العلم الإجمالي في بعض العلم الإجمالي، التنجيز في الأطراف آت من العلم الإجمالي كرأس خيمة في الأطراف، إنما إذا تقوم عندك بينة أو بينتين في الأطراف أو أدلة في الأطراف، هذه مزيد من التنجيز أو هي معذرة. يعني عندما يقوم خبر واحد، خبر واحد يقول هذا التنجيز الموجود العلم الإجمالي مساحة أنا أضيقها لك، بدل ما يكون كل أطراف العلم الإجمالي أضيقها لك في بعضها، فأعطيك عذر في تضييق دائرة العلم الإجمالي. فخبر واحد معذر، ما لأن أصل التنجيز آتي من صحة السند، صحة السند دليلها كما قال الانسداد يون والانفتاح، دليلها نفس العلم الإجمالي الكبير. أخر إذا تدرس يا أيها الفضاء تدرسون علم الأصول، التفتوا لها المباحث هذه، لازم يلتفت لها الإنسان. جيد، فإذا لاحظ أن التراث إنسان كل ما يستقصي، أي طبعا لابد يكون عنده ملكة اجتهاد، ملكة فقاهة كذا، صناعة. المقصود أنه ربما المشهور يلتزمون بشيء، يشوف الإنسان شيء آخر. مشهور الفقهاء، مشهور ربما يقال تسالم بعد، مشهور الفقهاء، مشهور المتكلمين، مفسرين، فلاسفة، عرفاء، غيرهم، أن البرزخ ينقطع التكليف، عالم قيامة كذا ينقطع التكليف. لما التزم علماء الإمامية في الرجعة في تكليف؟ صرحوا البرزخ ليس في تكليف، القيامة ليس في تكليف، لكن الرجعة فيها تكليف. بس لكن الواحد يلاحظ الأدلة يشوف لا غير، التكليف لأنه ينقطع، يشتد حسب الأدلة في القرآن والروايات، الأدلة التكليف يشتد. غدا حساب بلا عمل، يعني تكليف موجود، حساب مو فقط مجازات على ما مضى، حساب يعني أنك أنت يخاطب كمختار، عندك اختيار يحاسبك، حساب أصلا معناته اختيار،
حساب على الدنيا وليس على
المحاسب يجب أن يكون مختار الآن في حالة حسابه، مو جمال
أفعال السابقة،
الآن يحاسب لأنه مختار ولو على أفعال السابقة. الآن مثلا في الدنيا يحاسب على أفعال السابقة لأنه مختار ليصحح عمله أو ماذا، أنه مختار، مو لأنه جماد ميت، مو لأنه جماد ميت، مو أنه جماد ميت، مو لأنه جماد ميت، مو لأنه خشبة، عنده علم، عنده شعور، عنده قدرة ولو قدرة بطيئة. مثل واحد افترض لا سمح الله صار معتاد على المخدرات، الآن ما يقدر يترك المخدرات، بس اختيار راح لا، علم راح لا، شعور راح لا، قدرة على التغيير صعبة أو كالممتنع، بس مو ممتنع، يبقى لألف ميل، ألف مليار ميلي طوية الله مثلا يتخلص من المخدرات، بس مو عادنا الآن اختيار أصلا ما موجود، يصعب التغيير بسرعة، يصعب التغيير بسرعة. فالمقصود هذا المطلب، وهو أنه مشهور علماءنا، ولو أنت تشوف الأدلة تشوف شيء آخر، وإلتنا في ضرورة بالعكس، حتى في الجنة في موت وتكليف كل فشار مشقة، لا بمعنى أصل الدين موجود في الجنة، أهل الجنة ليسوا لا دينيين، دينيون بل أشد دينا بالتوحيد والمعاد وكذا والدعاء والابتهال والخضوع والتقرب والتوجه إلى الله أشد من موقل. فمقصود نرجع سامي أمثلة في علم الكلام، أمثلة في علم الفقه إلى ما شاء الله، يعني ربما كما مر بنا رواية مقطعة، شلون ترتفت لمقطعة؟ شلون كذا؟ الهوامش في الوسائل أو في الكتب الحديث ترجع إلى باب آخر إلى كتاب آخر، ما أن تراجعها تشوف أوه نفق ينفتح لك لروايات عديدة غفل عنها الكثير. الله يرحم المجلسي أولا، إحنا في صدد أهمية علم الحديث وكيف أن الغفل عن هذا الخطوات اليسيرة ظاهرها يسير باطنها عميق. علم الحديث ظاهره هين لين سهل لكن واقعه عجيب. المجلس الأول صاحب روضة المتقين هو يقول سموه أنا أقول، هو يستغرب من أجيال من الكبار العلماء كيف غفلوا عن أن متون روايات الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة رواها الصدوق. الأكثر من الأعلام رحمة الله عليهم يقولون لم تصلنا تلك الروايات، وصلتنا مو لم تصلنا، إنما الصدوق لم يذكر سندها. فرق بين يقول لم تصلنا وبين ماذا تقول، تقول سندها ما وصلنا. فرحمة الله على الكثير، حتى الشهيد محمد باقر يذكر هذا المطلب في الحلقة الأولى العالمين، يذكر عن كبار قبل حتى أنه بعض أحيان يصير تحقيق اجتهاد من أحد الأعلام الكبار، البقية في اللاشعور يصير تابعوه بدون ما يصير نوع من التنبه واليقظة. يصير كنا البشر معرضين لهذا الشيء. فهو المجلس الأول يستغرب منه كيف الأعلام يقولون ما روية، والحال أن الصدوق ليس فقط يقول روية، يقول ثلاث طوائف من الروايات رويت في الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة ويجيب متنها. أكثر من ذلك الصدوق في الفقيه، إذا واحد يشوف التدبر، يعني بعض ما أمر على كلام كتاب الفقيه بس ما أتوقف أتدبر أتأنى أتأد أتأمل بالنظر. هذا التأمل تكرار التدبر في المتون كتب الحديث مرة بعد أخرى، مثل الآية الكريمة الإنسان يقرأها مرة بعد أخرى يتدبرها مرة بعد أخرى يشوف أوه زوايا عجيبة في الدلالة، نكات كثيرة يغفل عنها. نعم الصدوق في باب الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة يقول الشيء الصدوق أنها ثلاث طوائف مو رواية واحدة، لا وكل ثلاث ألسن وكل لسان روايات فيه، هو يطعن عليها بحث آخر بحث أي نظر الصدوق وليكن محترم. بس الكلام أننا ندعي أنه روايات لم تروى، شنو لم تروى؟ رواية واحدة لم تروى، شنو رواية واحدة لم تروى؟ طوائف ثلاث من الروايات رواها الصدوق، نعم طعن في سندها، لا نقول لم تروى رواية. عجيب، والصدوق أولا يروي ثلاث طوائف مو طائفة وليس رواية ولا ثلاث روايات. المجلس يقول نعم اللسان الأول طائفة روايات، اللسان الثاني روايات. أنا دققت النظر أكثر استدركت حتى على المجلسي رحمة الله عليه، اللسان ثلاثة أيضا روايات يذكرها الصدوق. شوف لاحظ أعلام كبار كبار يقول لم نقف على رواية، شلون لم تقف على رواية؟ سندها ما موجود بعد آخر، لأنه لا نقف على رواية. نعم ذكروا أنه رويت ولكن لم تصلنا. شلون لم تصلنا؟ وصلتنا. شلون ما وصلتنا؟ شوف هذا التدبر والتأمل في التتبع باب عظيم يخفق فيه حتى الكبار رضوان الله تعالى عليهم. باب العلم مفتوح، باب التتبع وجود العلم. إنسان يترك الكسل جانب، يترك البرودة والملل جانب، غوص في البحث العلمي، شوف إلى ما شاء الله شواهد. باعتبار أن تراث الحديث كان قرآن كريم وحي إجمالا، أسد مو تفصيلا بحثها إجمالا وحي، وهذا الوحي من يحيط به؟ جيل بعد جيل يريد له جهود، كل جيل يأتي بعد جيل آخر يستدرك عن الجيل اللي قبل غفلات أو كذا. طبعا الباب مفتوح على كل. فهذا الباب في علم الحديث طويل الذيل وما يدرك إلا بالممارسة. الذي لا يمارس ما يدرك نفاسة وثمن الجواهر التي يقف عليها بسبب التتبع. في فوائد أخرى وكلها للجلسة اللاحقة إن شاء الله، حيث ما نذكرها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.